طيب من يقرأ؟ مين يسمع صوتي إذا تمثل؟
وصف الله بالعفو والمغفرة والرحمة والعزة والقدرة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وقوله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وقوله ولله العزة ولرسوله. وقوله عن إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين. الشرح: إن تبدوا خيرا أي تظهروه أو تخفوه فتعملوه سرا أو تعفو عن سوء أي تتجاوز عمن أساء إليكم فإن الله كان عفوا عن عباده يتجاوز عنهم قديرا على الانتقام منهم بما كسبت أيديهم فاقتدوا به سبحانه فإنه يعفو مع القدرة. قوله وليعفو أي ليستر ولتجاوز ليستر ولتجاوز أولو الفضل والسعة المذكورون في أول الآية وليصفحوا بالإعراض عن الجاني والإغماض عن جنايته. ألا تحبون أن يغفر الله لكم بسبب عفوكم وصفحكم عن المسيئين إليكم والله غفور كثير المغفرة رحيم كثير الرحمة. قوله ولله العزة ولرسوله هذا رد على المنافقين الذين زعموا أن العزة له على المؤمنين أن العزة له على له
إيش
الذين زعموا أن العزة
لهم على المؤمنين
والعزة هي القوة والغلبة وهي لله وحده ولمن أفاضها عليه من رسله وصالح عبيده لا لغيرهم. وقوله عن إبليس فبعزتك أقسم بعزة الله تعالى لأغوينهم أجمعين لأضلن بني آدم بتزيين الشهوات لهم وإدخال الشبهات عليهم حتى يصيروا غاوين جميعا. ثم لما علم أن كيده لا ينجح إلا في اتباعه لا في أتباعه من أهل الكفر والمعاصي استثنى فقال إلا عبادك منهم المخلصين. الشاهد من الآيات أن فيها وصف الله بالعفو والقدرة والمغفرة والرحمة والعزة وهي صفات كمال تليق به.
أحسنت. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. في هذه الآيات التي ذكرها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى إثبات وصف الله سبحانه وتعالى بالعفو والمغفرة والرحمة والعزة والقدرة، وبعض هذه الصفات قد تقدم معنا لكن تكرارها يكون بمناسبة تكرارها في الآيات. وقد بينا فيما سبق أن الصفة أو الاسم لله سبحانه وتعالى يرد في مواطن كثيرة مع أسماء أخرى ويكون لاقترانه بهذه الأسماء زيادة في الوصف لله جل وعلا عما لو ورد مفردا أو ورد مع وصف آخر، مثل ما يقولنا في قوله العزيز الحكيم ترد عزيز حكيم وترد أيضا عزيز غفور، وكل واحد أو هذا الاسم اللي هو العزيز إذا ورد مع الحكيم يكون فيه زيادة معنى وإذا ورد مع الغفور يكون فيه زيادة معنى. فعزة الله مقرونة بالحكمة كما أن حكمته مقرونة بالعزة خلافا لما هو موجود عند الخلق. الخلق يوجد منه رجل عزيز لكن لا حكمة عنده أبدا، ويوجد حكيم وهو كثير لكن لا عزة عنده، يعني ما عنده قدرة على تنفيذ ما عنده من الحكمة. أما الله سبحانه وتعالى فهو العزيز الذي عزته مقرونة بالحكمة، له سلطان وقهر ومنع وغلبة، لكن هذا السلطان والقهر والمنع والغلبة مقرونة بحكمة خلافا لما هو موجود مثلا عند المخلوقين، تجد لا سلطان لكن لا حكمة عنده أبدا، أهوج أرعن. والعكس أيضا تجد رجلا حكيما عقله يزن عقول رجال وأمم ومع ذلك لا يستطيع أن يصنع بثوبه شيئا من شدة ما هو فيه من الذلة، فهذا موجود وهذا موجود. أما الله فعزته بالحكمة وحكمته بالعزة. ومثلها الآن تلاحظ عفو قدير، عفو مع القدرة وقدرته يقترن بها عفو بخلاف ما هو موجود مثلا عند البشر الغالب، تجد القادر بطاش سفاك إلى آخره، والعافي تجده إيش ذليل ضعيف مستضعف. أما الله فعفوه لا يمكن أن يكون إلا من قدرة، كما أن قدرته سبحانه وتعالى مقرونة بالعفو ورحمته سبقت غضبه سبحانه وتعالى. فهذه لفتة ينبغي أن ننتبه لها، وهي أن الاسم يفيد صفة، واقترانه مع الاسم الآخر يضيف إلى تلك الصفة معنى آخر، يضيف إلى تلك الصفة معنى آخر إضافي. ولذلك نجد أن الأسماء، أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته رحمك الله، تتكرر في القرآن على أنحاء متعددة. يقول الله عز وجل: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. يقول الشيخ: إن تبدوا خيرا تظهروه، أو تخفوه فتعملوا سرا، أو تعفو عن سوء أي تتجاوزوا عن أمن أساء إليكم، فإن الله كان عفوا عن عباده يتجاوز عنه قديرا على الانتقام منهم ما كسبت أيديه. ولاحظ هنا اقترن عفو الله بإيش؟ بقدرته. يبين لك أن عفو الله الذي يحصل منه ليس عن عجز، لأن العفو الذي يكون عن عجز لا يكون ممدوحا بكل حال، لا يكون ممدوحا بكل حال، ولا يكون صادرا من صاحبه أو من أهله. العفو المطلوب هو العفو الذي يكون، الذي يمدح عليه الإنسان ويكون في أجل المقامات وأعلاها، هو الذي يكون مع القدرة. ولذلك في المثل يقول: العفو مع المقدرة. العفو قدرت فعل. وكم في هذا يا إخواني من لذة، لذة يعني وتغلب على الشهوة، لما تقدر على من ظلمك وتتمكن منه ثم تعفو عنه. هنا يعني يشعر الإنسان بغلبة شديدة على هواه، وكبح شديد بجماح نفسه في طلب الانتقام. فكأن الله لما جمع بين هذين الوصفين يقول: اقتدوا به سبحانه، فإنه يعفو مع المقدرة، يعفو مع المقدرة. وهنا نلاحظ في قوله: أو تعفو عن سوء. العفو يا إخواني ليس ممدوحا بكل حال، يعني بمعنى أنه يمدح منا دائما. نعم كما قال الله عز وجل: وأن تعفو أقرب للتقوى. لكن العفو أحيانا يكون غير ممدوح، وذلك إذا كان العفو عمن لا يستحق العفو أبدا. ولذلك قيده الله في بعض الآيات بقوله: فمن عفا وأصلح، يعني أصلح بعفو. أما من كان عفوه يأتي بالفساد فهذا لا ينبغي أن يفعل. مثال ذلك: رجل معروف بهتك الحرمات وانتهاك الأعراض والإفساد بين المسلمين، ثم اعتدى عليك وطالك منه شيء من الأذى وثبت ذلك عليه، فإنه ليس من الجدير أو من الحكمة أن تعفو عن مثل هذا، بل ينبغي أن تبلغ مثل هذا الرجل حتى يكون عرضة للجزاء، ليفك الله شره من المسلمين، ليفك الله المسلمين من شره. لاحظ، فهنا الإنسان ما يحمد على العفو. ومثله يا إخواني هؤلاء الذين يعتدون مثلا على الدعاة أو رجال الحسبة، يعتدون عليهم ليس اعتداء عاديا بمحض يعني المصادفة أو عدم القصد، ولكن لا، يقصدون به دينهم والإساءة إليهم وتشويه سمعتهم لدى الناس. فهؤلاء العفو عنهم لا يعتبر محمودا بكل حال، بل لا يكون العفو محمودا إلا إذا كان فيه إصلاح. فمن الناس من مثلا يسيء إليك يؤذيك، فإذا عفوت عنه صلح حاله وسبب له ذلك قلة الأدب والارتداع، فهذا عفو يكون عفوا بإصلاح. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وإذا كان الإنسان لا يدري هل العفو يكون بإصلاح أو بغير إصلاح، فالعفو في الجملة هو الأصل، وأن تعفو أقرب للتقوى. طيب، ثم قال بعدها: هناك آية أخرى مثل هذه الآية: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، اللي في سورة الأحزاب: إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليم، فإن الله كان بكل شيء عليم. ولاحظ أنه ذيل هذه بقوله: فإن الله كان بكل شيء عليم، وهذه ذيلها بقوله: فإن الله كان عفوا قديرا. هذه ذكر فيها العفو عن السوء، فبين الله فيها إيش؟ أنه عفو قدير. وتلك إن تبدو شيئا أو تخفوه أراد أن يبين الله سبحانه وتعالى سعة علمه، يعني سواء أبديتم شيئا أي شيء أو أخفيتموه أي شيء فإن الله يعلمه. ولذلك التذيير بالعلم في الآية الثانية أنسب وأليق. ثم قال وليعفو وليصفحوا. اللام هنا ما هي؟ وليعفو وليصفحوا، لام الأمر. ولام الأمر إذا جاءت بعد الواو أو بعد الفاء اللام الأمر إذا جاءت بعد الواو والفاء وثم تسكن، مجيئها بعد الواو مثل هذه الآية وليعفو وليطوفوا، آسف وليعفو وليصفحوا. وأما الفاء فلينفق فلينفق سكن. وأما ثم ثم ليقضوا تفثهم، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. أما إذا كانت مكسورة فهي لام التعليل، هنا ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، أي لأجل أن يطهركم. نعم. ها هذه ما جاء بعدها الواو، ما جاءت بعد الواو، هذه لام الأمر. هنا هنا بس أنا قصدي أنه لام الأمر إذا جاءت بعد الواو والفاء وثم تسكن، هنا بخلاف لام التعليل فإنها لا تسكن. طيب ثم قال وليعفو ليسر ويتجاوز أولو الفضل والسعة المذكورون في أول آية. المقصود بهم من هم؟ ما المقصود بقوله وليعفو وليصفحوا؟ نعم أبو بكر الصديق لما حلف ألا ينفق على مصطح بعد أن جرى منه ما جرى في حق عائشة رضي الله تعالى عنها، قال وليصفحوا. شوف هذا أمر بالصفح بعد العفو. وش الفرق بينهما؟ وش تفهمون يا إخواني الفرق بينهما؟ نعم أهم من العفو أين؟ أنه أكمل من العفو. فالعفو أنك تستر الذنب أو تتجاوز عنه، لكن قد يبقى في قلبك حسيك يعني أن تقول له خلاص اذهب عفى الله عنك، ويبقى في قلبك شيء عليه، ودائما تفكر كيف أنه أساء إليك وكيف أنه، وقد تذكره بهذا الشيء. لكن الصفح هو إيش؟ الإعراض التام، حتى أنك كأنك يعني أعطيته صفحة عنقك، ما كأنك تلتفت إلى هذا الأمر تماما. وقد جمع الله بينهما في هذه الآية وفي غيرها من الآيات ليبين أن هذا الأمر منازل، العفو هي المنزلة الأولى، والصفح هي المنزلة الكاملة والعالية. كما قال الله عز وجل إيش؟ يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. كيف عداوتهم؟ أنهم يفتنونك عن بعض الدين، ما هو بقصد فتنة، وإنما لما جبلهم الله عليه من حب الدنيا والضعف. فالرجل يريد أن يخرج الجهاد، تمسك به زوجته، كيف تتركنا وحرم عليك وحنا أحق بالجلوس عندك وإلى آخر، فيضعف الإنسان. ثم يتذكر الإنسان ويأتي إيمانه مرة أخرى فيجول في قلبه، يقول أنت التي صددتيني عن الجهاد في سبيل الله وعن بذل النفس من أجل الله جل وعلا. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، عداوتهم في أنهم يصدونكم عن شيء من الخير، لكن لأن هذا الشيء يحصل منهم أحيانا بغير قصد الصد وإنما لتعلقهم بالإنسان. قال الله عز وجل وأنت إيش؟ عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا. إيش الآية؟ يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. إيش الآية؟ وتصفح ولا لا؟ ها فيها يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فمن أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفح وإن تعفوا وتغفروا وتغفروا. نعم ذكر المغفرة. نعم أنا كأني أعرف أن في الآية فيها صفحة. سبحان الله. طيب الحاصل نعود إلى معنى الصفح وهو أن معناها الإعراض التام. قد يعفو الإنسان لكن يبقى في نفس الشيء، وأما الصفح فهو إعراض بالكلية عن الدم. إيه قد يكون العفو بعد الإعتاب. ولذلك من عجائب يعني مجيء الآيات بتقدير النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قدم العفو على العتاب، وهذا يعتبر خصيصا في حق النبي صلى الله عليه وسلم. قال عفى الله عنك ثم عاتبه، قال لما أذنت له؟ من أجل ألا يوحش قلبه عليه الصلاة والسلام بالعتاب الذي لم يسبق بعفو، وهذا خارج عن المعهود. المعهود أنك تقول يا فلان تخطأت في حقي وفعلت وفعلت وفعلت، هذا عتاب، ثم تقول الله يسامحك أو عفى الله عنك. ومعنى ذلك الآية جاءت لبيان مقدار مقام النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه جل وعلا. قال عفى الله عنك، طيب إيش عفى الله عنك؟ لما أذنت لهم حتى يتبين لك أن صدقوا وتعلم الكذب؟ قال وليصفحوا، أي بالإعراض عن الجهل والإغمار عن دلائته. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ألا هنا العيش للعرض، عرض بتلطف. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فإن مغفرة الله إنما تنال بمثل هذا، لأن من عفى عن الناس عفى الله عنه، ومن غفر لهم غفر الله له، ومن صفح عنهم صفح الله عنه. مثل ذلك الرجل الذي كان يداين الناس ويقول لغلمانه تجاوزوا، يعني إذا جاءكم إنسان معسر تجاوزوا عنه لعل الله يتجاوز عنا. فماذا فعل الله به؟ قال أنا حق بأن أتجاوز، فتجاوز الله عنه. شوف لما تجاوز تجاوز الله عنه. ولذلك جزاء العافية إخواني، جزاء العافي والمتسامح عند الله عظيم. ولذلك قال فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ليش أجره على الله؟ وما ذكر أجره في الآية ليبين أنه إذا كان على الله واجب على الله فكأنه شيء لا يمكن أن يقادر قدره ولا أن يعرف كنه. سبحان الله. ورد في بعض الروايات وإن كان الحديث لا يصح أنه يوم القيامة ينادي مناد ليقوم من كان أجره على الله فلا يقوم إلا من عفا، لكن الحديث في إسناده مقال. ثم قال ألا تحبون أن يغفر الله لكم، أي بسبب عفوكم وصفحكم والمسيين إليكم، والله غفور رحيم. طيب غفور إما أن تكون كما قال العلماء صفة مشبهة، صفة مشبهة باسم الفاعل، والصفة مشبهة دائما تدل على الثبوت والدوام. تقول فلان حسن الوجه، هذه حسن صفة مشبهة مشبهة باسم الفاعل لكنها تدل على الثبوت والدوام. حسن الوجه مو بيصير حسن الوجه اليوم وبكرة ما يصير، لا حسن الوجه في ثبات ودوام. فإن قلنا إن غفور صفة مشبهة باسم الفاعل فهي دالة على الثبوت والدوام، أي اتصاف الله بالمغفرة على وجه الثبوت والدوام. وإن قلنا إنها اسم فاعل على الأصل فهي دالة على حدوث المغفرة من الله بكثرة. أي والله كم يذنب العباد في اليوم يا إخواني، وكم يبسط الله يده بالليل والنهار ليتوب مسيء الليل والنهار، وكم يأتي الإنسان ويفعل العظائم من الذنوب ثم يؤوب إلى الله جل وعلا بكلمات يسيرات فيتوب الله عليه. الشرك أظلم الظلم، ومع ذلك يتوب العبد إلى الله بكلمة التوحيد لا إله إلا الله فيمسع عنه شركه كله إذا صدق في توبته. وقرن بين الغفور والرحيم كما ذكرنا لكم، لأن الغفور فيها اجتناب إيش؟ اجتناب المرهوب، والرحيم فيها الحصول على المطلوب، لأنه قد تجتنب المرهوب لكن ما تحصل على المطلوب. واضح ولا لا؟ يعني مثل ما ذكر الله عز وجل قال سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات وأرض عدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. لاحظ تذكر القصة اللي حصلت لأحد السلف في هذا أو أحد الأمراء لما جاءت جاريته إليه بمرق فلما قربت منه عثرت فطرحت المرق عليه فنظر إليها مغضبا فقالت والكاظمين الغيظ فكظم غيظا سكت. قالت والعافين عن الناس قال عفى الله عنك يعني كأن الأمر ما حصل. قالت والله يحب المحسنين قال أنت عثيقة لوجه الله. شوف يعني حصل لها ماذا؟ النجاة من المرهوب والفوز بالمطلوب. اي نعم. وهذا المراد هنا غفور ستر عنكم وتجاوز. طيب هنا يكفي هذا؟ لا نريد ما هو أزيد، نريد الرحمة، نريد الجنة، نريد الرضوان منك يا الله ولكم الرضوان. طيب قال ولله العزة ولرسوله. هذا رد على المنافقين الذين زعموا أن العزة لهم على المؤمنين، والعزة هي القوة والغلبة وهي له وحده ولمن أفاضها عليه من رسل وصالح عباده لا لغيره. طيب عزة الله كما قال العلماء تأتي بثلاث معاني: عزة قدر أي أن الله ذو قدر عزيز، قدر عزيز أي قدر عالي لا نظير له لا شبيه له لا مماثل له. نعم. وعزة قهر وهي عزة الغلبة أي أنه غالب لكل شيء لا يغلبه شيء سبحانه وتعالى. ومن ورود العزة بمعنى الغلبة قول الرجل الذي أو المخاصم قال فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، أي شمعنى عزني في الخطاب؟ غلبني، غلبني وقهرني في الخطاب. وتأتي العزة أيضا معنى ثالث وهي عزة الامتناع، وهي عزة الامتناع من قولهم أرض العزاز يعني ممتنعة ما تغيص فيها الأرجل، ما تغيص فيها الأرجل، أرض عزاز عندنا العوام يشكون عزاء الأرض عزاء ولا ليست بعزاء يعني قوية ممتنعة وإلا ليست كذلك. ومعنى ذلك أن الله ممتنع عن كل سوء ها يوصف به ولا يليق بجلاله جل وعلا. وبهذا نعرف أن هذه المعاني التي أثبتها الله لنفسه من العزة عزة القهر تدل على كمال قهره، وعزة القدر تدل على تمام صفاته وكماله جل وعلا، وعزة القدر تدل على إيش؟ تمام تنزهه عن العيوب والنقائص. فقد جمعت الكمال من أوجهه، تنزه عن كل العيوب والنقائص هذا من عزة الامتناع، واتصف بجميع الكمالات هذا من عزة القدر، وغلب كل شيء وقهره هذا من عزة القهر. طيب لكن العزة التي لله تختلف عن العزة التي رسوله والمؤمنين؟ نعم تختلف، لأن عزة الله لا يدخلها ذل بوجه من الوجوه، أما عزة المؤمنين فقد يدخلها الذل بوجه من الوجوه. ومن ذلك ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وش معنى أذلة؟ عندهم شيء من الذل لضعفهم وقلة عددهم وعدتهم يحصل لهم أي شيء من هذا الذل، وقد يأتي الكفار فيستذلونهم يسكنونهم يضربونهم يؤذونهم، فهذه ذلة بوجه من الوجوه. أما الله سبحانه وتعالى فعزته لا ذلة فيها بوجه من الوجوه. ثم قال وقوله عن إبليس فبعزتك يعني أقسم بعزة الله لأغوينهم أجمعين لأضلن بني آدم بتزوين الشهوات لهم وإدخال الشبهات عليهم حتى يصيروا غاوين جميعا. لاحظوا أن المؤلف هنا ذكر نوعي مداخل الشيطان إلى قلوب الناس، فقال بتزيين الشهوات وإدخال الشبهات، يعني الشيطان إما أن يزين الشهوات الناس أو يلبس عليهم في دينهم فيدخل عليهم الشبهات، وهذان هما مرضى القلوب، يعني مرض القلب إما أن يكون مرض شبهة وإما أن يكون مرض شهوة. قال وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. إيش الآية؟ قالوا وما كان لكم أنت يا أيها الذين آمنوا إذا يا أيها النبي إذا إيش يا أيها الذين آمنوا إذا ولا مستعجلين حديث من ذلك كان يدعو النبي يستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم لا ولا فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. مرض هنا أي مرض؟ مرض شهوة. طيب وفي قوله في سورة البقرة في قلوبهم مرض، مرض شبهة. نعم. فالمرض نوعان، بدني أو حسي ومعنوي. فالحسي هذا من اختصاص الأطباء، والمعنوي قسمان، مرض شهوة ومرض شبهة، وبكليهما ورد القرآن. طيب قوله ثم لما علم أن كيده أي كيد إبليس لا ينجح إلا في أتباعه من أهل الكفر والمعاصي استثنى فقال إلا عبادك منهم المخلصين. نسأل الله أن يجعلنا منهم، نسأل الله يجعلنا منهم. طيب قال الشاهد من الآيات أن فيها وصف الله بالعفو والقدرة والمغفرة والرحمة والعزة وهي صفات كمال تليق به. تفضل.
إثبات الاسم لله ونفي المثل عنه. قال المصنف رحمه الله قوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا وقوله ولم يكن له كفوا أحد وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الشرح تبارك اسم ربك، البركة لغة النماء والزيادة، والتبريك الدعاء بالبركة، ومعنى تبارك اسم ربك تعاظم أو علا وارتفع شأنه، وهذا اللفظ لا يطلق إلا على الله. للجلال والإكرام تقدم تفسيره في آيات إثبات الوجه. قوله فاعبده أي أفرده بالعبادة ولا تعبد معه غيره. والعبادة لغة الذل والخضوع، وشرعا اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. واصطبر لعبادته أي اصبر على عبادته ولازمها واصبر على مشاقها. هل تعلم له سميا الاستفهام للإنكار، والمعنى أنه ليس له مثل ولا نظير حتى يشاركه في العبادة. وقوله ولم يكن له كفوا أحد، الكفء في لغة العرب النظير أي ليس له نظير ولا مثيل ولا شريك من خلقه. قوله فلا تجعلوا لله أندادا، الند في اللغة المثل والنظير والشبيه أي لا تتخذوا لله أمثالا ونظراء تعبدونهم معه وتساوونهم به في الحب والتعظيم، وأنتم تعلمون أنه ربكم وخالقكم وخالق كل شيء، وأنه لا ند له يشاركه في الخلق. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، لما فرغ سبحانه من ذكر الدليل على وحدانيته في الآية التي قبلها أخبر أنه مع هذا الدليل الظاهر المفيد لعظيم سلطانه وجليل قدرته وتفرده بالخلق أخبر أنه مع ذلك قد وجد في الناس من يتخذ معه سبحانه ندا يعبده من أصنام العاجزة يحبونه كحب الله، أي أن هؤلاء الكفار لم يقتصروا على مجرد عبادة تلك الأنداد بل أحبوها حبا عظيما وأفرقوا في حبها كما يحبون الله، فقد سووهم بالله في المحبة لا في الخلق والرد والتدبير. الشاهد من الآيات أن فيها إثبات اسم الله وتعظيمه وإجلاله، وفيها نفي السمي والكفء والند عن الله سبحانه وهو نفي مجمل، وهذه هي الطريقة الواردة في الكتاب والسنة فيما ينفى عن الله تعالى، وهي أن ينفى عن الله عز وجل كل ما يضاد كماله الواجب من أنواع العيوب والنقائص. كل ما يضاد كماله الواجب من أنواع العيوب والنقائص.
أحسنت. طيب بيّن الشيخ في هذه الآيات إثبات الاسم لله، ثم ذكر بعد ذلك الآيات التي تدل على نفي المثيل والنظير والشبيه والكفء والند عن الله جل وعلا. والمعنى في هذه الآيات ظاهر الحمد لله سبحانه وتعالى، لكن نمر على الآيات لنبين بعض ما يمكن بيانه فيها. أولا قوله تبارك اسم ربك، البركة لغة النماء والزيادة، والتبريك الدعاء بالبركة، ومعنى تبارك اسم ربك أي تعاظم أو علا وارتفع شأنه. إذن فقوله تبارك معنى تعاظم وتعالى. أما إن أضيفت إلى الله فتبارك الله أحسن الخالقين فلا شك معناها تعاظم وتعالى. وأما إن أضيفت إلى الاسم فإن الظاهر أنه مع إضافة معنى تعالى وتعاظم فيها بيان أن مصحوب الاسم فيه بركة، مصحوب الاسم فيه بركة. مثلا قوله تبارك اسم ربك يعني ما قرن باسم الله فهو مبارك، ما قرن باسم الله فهو مبارك. ولذلك الطعام الذي تقرنه باسم الله يبارك فيه ولا لا؟ تحصل فيه البركة في نفس الطعام وفي نفس الطعام وهو على الإناء للناس، وإذا دخل أيضا. الحمد لله يهديكم الله ويصلح بالكم. ومثله إذا قال الإنسان التسمية عند دخول البيت لا يدخل الشيطان معه ويصبح دخوله إلى بيته بركة عليه وعلى أهله، لأن الشيطان لا يقارنه في ذلك الدخول ولا يصاحبه في ذلك المنزل. ومثله إذا دخل وإذا أتى الإنسان أهله وقال الذكر المعروف بسم الله اللهم جنب الشيطان جنب الشيطان ما رزق، يصبح هذا الولد الذي يكتب بينهما تصيبه هذه بركة هذا الاسم العظيم. ولذلك كل شيء يذكر عليه اسم الله يصبح مباركا. فعليه إن كانت كلمة تبارك أضيفت إلى اسم الله فهي بمعنى تعالى وتعاظم، وإن كانت أضيفت إلى إذا أضيفت إلى الله فهي بمعنى تعالى وتعاظم، وإذا أضيفت إلى اسمه فهي تعني التعالي والتعاظم من جهة، لكن فيها معنى أن مصحوب الاسم فيه بركة، مصحوب الاسم فيه بركة يعني فيه زيادة ونماء وخير وكثرة غير معتادة لمن لم يصحبها بذلك الاسم العظيم. طيب ثم قال ذي الجلال والإكرام. الجلال كما بينا أنها يعني تطلق على عظمة الله سبحانه وتعالى، عظمته في نفسه. والإكرام إما أن يكون معناها إكرامه هو لعباده المؤمنين، أو يكون معناها إكرام عباده المؤمنين له بالثناء عليه ووصفه بما يستحق وتنزيهه عن نقائص والعيوب. فذو الجلال والإكرام وذي الجلال والإكرام يعني ذو العظمة في نفسه والهيبة والبهاء والجمال، وهو أيضا الذي يكرمه عباده فينزهونه عن نقائص ويثنون عليه ويحمدونه، أو هو الذي يكرم عباده المؤمنين فينصرهم ويعينهم ويؤيدهم ويحفظهم إلى آخره. وقال في الآية الأخرى فاعبده واصطبر لعبادته. هذه الآية شروع في ذكر آيات النفي، ذكر آيات النفي. المؤلف ذكر في الآيات السابقة آيات إيش؟ إثبات، إثبات السمع، إثبات البصر، إثبات اليد لله، إثبات المجيء، إثبات الكيد، المكر إلى آخره. الآن بدأ بآيات النفي، قال فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية؟ قال أفرد بالعبادة ولا تعبد معه غيره. والعبادة لغة الذل والخضوع، وشرعا اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. قال العبادة الذل والخضوع، هذا مأخوذ من قولهم طريق معبد أي مذلل قد وطئته الأقدام. إذن وشرعا اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. قال واصطبر لعبادته. لماذا آثر كلمة اصطبر على اصبر؟ نعم أين زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فاصطبر أعظم في معنى المجاهدة والمجالدة والمرابطة من قوله اصبر. ولذلك قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اصبروا إيش؟ صابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال هنا فاعبده واصطبر لعبادته، إن العبادة تحتاج إلى إيش؟ إلى مجاهدة، تحتاج إلى قوة، تحتاج إلى مرابطة، الإنسان قد يصبر في موطن، قد يصبر في وقت ويقوم من النوم ويترك لذة الفراش ولذائذ أخرى ويأتي إلى المسجد في شدة البرد، لكن ما كل الناس إيش يداوم على هذا الأمر ويثبت عليه. ولذلك قال واصطبر لعبادتي. ومثل قوله سبحانه وتعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا. لاحظوا هنا زيادة أيضا للدلالة على أمر الأهل بالصلاة والثبات على ذلك فيه شدة أيضا ويحتاج إلى قوة ومجالدة وصبر عظيم، فينبغي العبد أن يسأل الله أن يرزقه ويلهمه الصبر على ذلك. هل تعلم له سمية؟ النفي هنا بمعنى إيش؟ الاستفهام هنا بمعنى النفي. هنا أنا جواب بمعنى النفي، ولكن إذا جاء الاستفهام بمعنى النفي فإنه يشرب معنى التحدي. هل تعلم له سمية؟ إن كانه يقول أتحداك أن تأتي بسمي الله. هل تعرف سمي لله نظير وشبيه لله جل وعلا؟ إذن الاستفهام هنا بمعنى النفي، والاستفهام الذي يأتي بمعنى النفي يكون مشربا في العادة معنى التحدي. قال وهذه الآية يا إخواني قال اصطبر لعبادته. اللام هنا ما معناها اصطبر لعبادته؟ منهم من قال اصطبر على عبادته وعليه المعنى يكون واضح، ومنهم من قال لا اللام هنا على أصل معناها ما مين بمعنى على، يعني اصطبر لها كانوا يقول قاومها وقف معها. أي نعم، كأنك تقف في الميدان لعدوك، تقف لعدوك هنا اصطبر لعبادته، قف لها وكافح واجتهد مع نفسك القيام بها على خير وجه. ثم قال ولم يكن له كفوا أحد. تقدم تفسير هذا المعنى فيما بعد فلا حاجة إلى التعريج عليه إلا في من جهة أن هذا نفي، والنفي طبعا قلنا أن عقيدتنا في النفي ما هي؟ إثبات ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم مع إثبات كمال الضد، لأن النفي المحض عدم، والعدم ليس بشيء فلا يمدح به. وقد تنفى الصفة عن الشيء إما لعجزه وإما لعدم قابليته. إما لعجزه لأنه ما يقدر، نقول مثلا فلان لا يظلم أحدا عاجز ضعيف البدن، ونقول أيضا الجدار لا يظلم لأنه غير قابل أصلا لاتصافه لا بظلم ولا بغيره. ولاحظ هنا النفي في الجهتين، هل يعتبر مدحا لما قلنا فلان لا يظلم والجدار لا يظلم؟ هل هو مدح؟ أي ما يدل على أن النفي وحده ليس بمدح، بل متى يكون النفي مدحا؟ إذا تضمن كمال الضد وهو الإثبات، فقولنا الله لا يظلم فيها إثبات إيش؟ إثبات العدل. وقولنا هنا لم يكن له كفوا أحد إثبات إثبات أحدية الله سبحانه وتعالى على الوجه المطلق، على الوجه الكامل التام. وهل تعلم له سمية؟ إثبات، نقول لا سمية لله، ونثبت ماذا؟ ونثبت لله كمال الصفات هنا والوحدانية. قال فلا تجعلوا الله أندادا، المد في اللغة المثل والنظير والشبيه، أي لا تتخذوا الله أمثالا ونظراء تعبدونهم معه وتساونهم به في الحب والتعظيم، وأنتم تعلمون أنه ربكم وخالقكم وخالق كل شيء، وأنه لا ند له يشاركه في الخلق. قوله فلا تجعلوا الله أندادا مثل قوله ولم يكن له كفوا أحد، وقوله هل تعلم له سمية، هذه كلها كما ترون نكرات في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام، وهذا كله يدل على ماذا؟ النفي، النكرة في سياق النفي هنا يدل على العموم، يعني ليس لله ند أبدا وليس لله كفر أبدا وليس لله سميع أبدا. طيب قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. يقول لما فرغ سبحانه من ذكر الدليل على وحدانيته في الآية التي قبلها أخبر أنه مع هذا الدليل الظاهر المفيد لعظيم سلطانه وجليل قدرته وتفرده بالخلق أخبر أنه مع ذلك قد وجدت الناس من يتخذ معه سبحانه وتعالى ندا يعبده من الأصنام العاجزة. هذه في أي آية؟ من قول الله سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك الذي تجري في البحر ما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء إلى آخر الآية، بيّن الله كيف دلائل وحدانيته وقدرته. ثم قال ومن الناس من يتخذ من دون الله إيش أندادا يحبونهم كحب الله. قال أي أن هؤلاء الكفار لم يقتصروا على مجرد عبادة تلك الأنداد بل أحبوها حبا عظيما وأخلطوا في حبها كما يحبون الله، فقد سووهم بالله في المحبة لا في الخلق والرزق والتدبير، وبهذا أصبحوا مشركين. لاحظوا هؤلاء ما سووهم بالله من جهة ماذا؟ الخلق والرزق والتدبير والتصرف، لا، وإنما من جهة أي المحبة، من جهة المحبة، ومع ذلك عدهم الله بذلك إيش مشركين، لأن المحبة عبادة ما تصرف إلا لله. فإن قلت طيب محبتنا لرسول الله ومحبتنا لأهلنا وزوجاتنا ومحبتنا لأقاربنا وإخواننا، قل هذه محبة دون تلك المحبة، وهي محبة لأجل تلك المحبة. فأنت تحب رسول الله مع الله ولا لأجل الله؟ لأجل الله، يعني لولا أن الله أمرنا بذلك فما فعلنا. وأحب فلان من الناس مع الله ولا لأجل الله؟ تقول أحبك في الله أو لله، أما مع الله تصير شرك، تصبح شركا. طيب، وهذا بالمناسبة من أنواع الشرك المعاصرة التي يجب تنبيه الناس لها، وهو أن من الناس من يشرك بالله سبحانه وتعالى حينما يحب غير الله كمحبته لله جل وعلا. قال الشاهد من الآيات أن فيها إثبات اسم الله وتعظيمه وإجلاله، وفيها نفي السمي والكفر والند عن الله سبحانه، وهو نفي مجمل، وهذه هي الطريقة الواردة في الكتاب والسنة فيما ينفع عن الله، وهي أن ينفع عن الله جل وعلا كل ما يضاد كماله الواجب من أنواع العيوب والنقائص. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. طيب اذا الدرس القادم ان شاء الله مراجعه ها والله انا هذا اللي كنت احفظ، لكن الاخوان اثبتوا خلاف ما احفظ، فانا تنازلت عن حفظه. ايه قلت انا الاثنين، قال هو الاربعاء، غريب انه هو نفى انه يكون الاربعاء. اي نعم مو غيره لكن كان في خير انه السبت في فرصه انه الواحد يراجع وكذا. طيب إذا قلنا من صفحة 20 إلى صفحة 49 أو 50. طيب سبحانك الله وبحمدك، أحد عنده؟ والله نحبذها طبعا للتسميع اللي هو للمقطع الأخير. إيه أما الجميع فمن فعل فهو أحسن ومن لم يفعل فعل. نعم العبادة تطلق على عدة إطلاقات، تطلق على نفس العمل ها، وتطلق على تطلق على نفس العمل، يقال هذه عبادة وهذه ليست عبادة، وتطلق على ايش على نفس العمل وعلى العامل الظاهر يا اخي انا اذكر مدونة هذا المعنى ودعني راجع. الان وش الاشكال عندك يا اخي؟ قوله متعبد به يعني الكلمة هذه من التصديق القول ليس إلا ليس المقصود بالتعبد هنا اللي هو أن السنة لا يتعبد بها بمعنى أنه لا يمتثل أمرها أو لا يعمل بها، وإن المقصود خصوص التعبد. ولذلك نحن الآن نسمي بعض الأعمال عبادة ولا نسمي بعضها عبادة علما بأنها تقع عبادة، مثل الأكل والشرب والذهاب والمجيء والعمل في الضرب في الحياة الدنيا ما يسمى عبادة. بالنسبة ليش؟ بالنسبة للعبادة المحضة التي لا تكون إلا عبادة، مثل الصلاة، الصلاة ما تكون إلا عبادة غير الله. أي لكن مثلا الذهاب والمجيء وركوب السيارة والطعام والشرب والنوم هذه في الأصل ليست عبادة، لكن تكون عبادة بما يقع في قلب الإنسان من ابتغاء وجه الله بها. فهذا تقسيم بالنسبة لما، وذلك يسمون هذه عبادة محضة وهذه عبادة غير محضة. أي ما في شكل، لأن الآن الذبح والنذر والاستغاثة والصلاة والزكاة والصوم والحج هذه عبادات محضة، بمعنى أنها ما جاءت أصلا إلا لأصل التعبد، والأصل أنها تقع على وجه التعبد ما تقع يعني هذا الأصل. ولولا أن الله أمر بها ما فعلها الناس أصلا نعير الله.